تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبعد أن سمع يوسف عليه السلام كلام امرأة العزيز في ذلكم الموقف العصيب والمشهد المهيب عندما دخل يوسف في حضرة النسوة المصريات ودهشنا من جماله، عندها قالت امرأة العزيز: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. الآن بدأت المحنة تأخذ منحا آخر، وبدأ مسار الفتنة ليوسف عليه الصلاة والسلام يزداد تعقيداً. ففي هذه الأحوال سمع يوسف هذا التهديد وهذا الوعيد الشديد من امرأة العزيز، ورأى ما رأى من هذا المشهد الفريد، فتصاعدت هذه المحنة، ورأى من ممالأة النساء عليه مع امرأة العزيز، ورأى إصرار امرأة العزيز مرة بعد أخرى على المراودة. الآن ماذا يفعل؟ فكأن سائلاً يقول: ماذا فعل يوسف؟ وبماذا أجاب؟ وما هي ردة فعله؟ هل يخبر العزيز الذي أوصى امرأته بأن تكف عن هذا الفعل، أو أن يخبر ويوصل هذا الأمر إلى ملك البلاد؟ فما كان من يوسف في هذا الموقف الذي لا يحسد عليه إلا أنه عزم أن يراجع العزيز الحقيقي المطلق، هو الله سبحانه وتعالى الذي عزته عزة كاملة مطلقة، وأن يتوجه إلى ملك الملوك. لماذا؟ لعلمه بأن القوة البشرية والطاقة الإنسانية لا تفي بحصول العصمة القوية فالتجأ إلى ربه. فما كان من يوسف إلا أنه اختار أمراً مراً وصعباً، ولكن كما يقال: إذا خير الإنسان بين موقفين وحالتين ومشهدين كلاهما مر وأحلاهما مر، فإنه اختار الأصلح لدينه والأتقى لقلبه. فهنا عند ذلك قال يوسف: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذه الآية أيها الأحبة على قصر كلماتها وعباراتها، إلا أنها مدرسة في العقيدة، ومدرسة في رسوخ الإيمان وثبات اليقين، ومدرسة في العفة والنزاهة والطهارة، ومدرسة في تزكية النفوس وسموها، وكذلك مدرسة في الصبر والطاعة والتربية والثبات، ومدرسة في الثبات على المبادئ. فيوسف ضرب صورة مشرقة ومثلا عظيما في هذه الكلمات عندما قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فجمع كل هذه المعاني. لذلك حتى نستخلص العبر والمعاني والدرر والعظات من هذه الآية، فلا بد أن نصبر أنفسنا، لأنها آية عظيمة، ولو لم نخرج من هذه السلسلة إلا بما في هذه الآية من العبر والفوائد لكانت فيها الكلمات. كفاية ولكان فيها الغنى عما سواها، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى كله عظيم. هنا قال يوسف مستعيذا من شرهن ومكرهن، قال ربي أي يا ربي، ولكن هنا حذفت ياء النداء لأن الياء هي للبعيد، وعندما قال يوسف قال ربي بمعنى أنه افتقر وجعل نفسه قريبة إلى الله سبحانه وتعالى وقلبه معلقا بالله عز وجل، فقال ربي، هذا يدل على الخضوع وعلى التضرع وعلى الاستكانة وعلى حسن الالتجاء وعلى التوكل إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا قال ربي أي ربي الذي ألتجئ إليه وأعتعالى، والعبد يكون قريبا في أصعب اللحظات وأحلك الظروف لأنه محتاج ومضطر وحاجته، قال ربي وما قال يا الله، لأن معظم دعاء الأنبياء بالربوبية، لأن الرب فيه معنى التربية وفيه معنى الرعاية وفيه معنى المدد وفيه معنى النصرة وفيه معنى التأييد. لذلك تجدون في القرآن معظم أدعية الأنبياء وخصوصا في المواقف العصيبة الصعبة بالربوبية. هنا قال ربي، لماذا؟ لأنه يقول فربي هو الغالب على أمري وهو العالم بسري وجهري، وقدم بهذا القول العقوبة الدنيوية وهي السجن لعلمه بأنها أخف ضررا من معصية الله سبحانه وتعالى. وهنا أخذ الحل والمخرج من فم امرأة العزيز، قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. فوجد يوسف نفسه عليه الصلاة والسلام بأنه مخير بين أمرين وخيارين لا ثالث لهما، فأخذ هذا الحل من فمها لأنها ذكرت تلك العقوبة. وهنا في هذه اللحظات يوسف عليه الصلاة والسلام أظهر اضطراره والتجأ إلى عصمة ربه فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وهذه الكلمات التي قالها يوسف كلمات عظيمة، فإذا وصل الإنسان بأن السجن أحب إليه من تحقيق لذته وشهوته فهذا يدل على كمال الإيمان والعفة والطهارة. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة بأن يفضل السجن على تحقيق شهواته ومتعته ولذته في الدنيا فهذه حالة نادرة، وهذه حالة عجيبة ولا تتكرر إلا نادرا. هذا يشير إلى كمال الإيمان والعفة والطهارة، لأن الناس في الغالب يسافرون بحثا عن الشهوات وبحثا عن المحرمات، بل يحرصون ويبذلون الأموال والجهود والأوقات للوصول إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهنا يوسف جاءته ميسرة منعما وعنده من المكانة وعنده من اللذة وعنده من الوجاهة والأمور الميسرة، ومع ذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وفي تصريحه بأن السجن أحب إليه مما يدعونه هو أعلن الآن بعدم الاكتراث والاهتمام بتهديد امرأة العزيز وغيرها لأنها هددته. هو الآن عندما قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه هو الآن أعلن بأنه غير مهتم. ماذا تريدين أن تفعلي؟ السجن؟ السجن أحب إلي مما تريدنني عليه. وكذلك إعلان بإعراضه الكامل عن الدنيا وزخرفها، وقد عرضت عليه كاملة غير منقوص، هو في قصر امرأة العزيز وعرضت عليه الدنيا، لو استجاب لها لفتحت له أبواب الدنيا، ولكن هنا عندما أعرض وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أظهر هذه المعاني. هنا قال السجن أحب إلي. وقد يقول سائل: وهل السجن أمر محبوب؟ هل الإنسان يحب السجن؟ هل هنالك عاقل يحب السجن ويرغب في السجن؟ الجواب كلا. ولكن هنا في مثل هذه الحالة التي وصل إليها يوسف، فهو أفضل له وأنفع وأيسر من الوقوع في الفاحشة، وكما يقال أحلاهما مر. هو الآن الأصل أن الإنسان لا يطلب السجن ولا يطلب الابتلاء، كلقاء العدو. قال: لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. الآن هو وصل إلى مرحلة أنه اضطر للسجن أو الوقوع في الفاحشة، فماذا يفعل؟ ففضل السجن لكمال إيمانه وعفته وطهارته. لذلك يقول هنا في هذا المعنى وفي هذا الباب شيخ الإسلام رحمه الله: وفي قول يوسف قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، عبرتان. يقول في هذه الآية عبرتان: إحداهما اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي، هذه العبرة الأولى أنه اختار السجن على البلاء والمعاصي. والثانية وهذه مهمة: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته، وإلا فإذا لم يثبت القلب صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين. وعندما قال وإلا تصرف عني كيدهن، كأنه يقول: يا رب إذا ما صرفتني وصرفتهن عني فإن قلبي سيميل إلى الوقوع، سيميل، وما قال سأقع، وانتبهوا قال أصب إليهن، وسنأتي إلى هذا الأمر. يقول: ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة، وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة. ذكر هنا شيخ الإسلام خلاصة العبر المتعلقة بهذه الآية. فهنا في هذا الموقف لابد من الاعتماد على الله وحسن الالتجاء إليه والتوكل عليه، ولا يقول الإنسان: أنا عندي علم وأنا حافظ وأنا محصن وأنا تقي وأنا مؤمن وأنا أصلي وأنا أقرأ وأنا عندي من الخيرات وعندي من الصدقات وما شابه ذلك. فهذا نبي من الأنبياء وعاش ونشأ في بيت النبوة، فهو نبي وأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، مع ذلك ما وثق بنفسه وما اعتمد على قلبه، التجأ إلى الله. فلو لم يعتمد على الله لزل، لو لم يعتمد على الله لزل. فهنا تبرأ من حوله وطوله وقوته والتجأ لحول الله وقوته. هنا قال السجن أحب إلي، أي أحب إلي من ركوب المعصية وآثر عندي من اقتراف الفاحشة. والسجن فيها قراءتان: قال ربي السجن بكسر السين، هو المكان أي المحبس، أي المكان الذي يسجن فيه السجين. وهنالك قراءة أخرى قال ربي السجن بالفتح، أي المصدر، السجن بالفتح سجنه سجنا بمعنى الحبس، الحبس مطلقا. أما السجن بالكسر هو المكان، المكان الذي يسجن فيه الإنسان والذي لا يخرج عن المكان الذي يحبس فيه. هنا السجن الأصل أن السجن فيه مشقة عظيمة على النفس، وما دعونه إليه النسوة فيه لذة عظيمة. السجن مظلم وفيه مشقة على النفس وفيه ضرر على البدن وفيه قيود على حرية الإنسان. وما دعونه إليه مع الحرية والرفاهية والأمور الميسرة فيه لذة عظيمة. فهل يعقل أن المشقة التي في السجن أحب إليه من اللذة؟ الجواب نعم، لماذا؟ لأن يوسف آثر المشقة نظراً لحسن الصبر على احتمالها في وجه الله، لأنه نظر نظرة استشرافية، نظرة مستقبلية، أنه إذا وضع في السجن وصبر على آلام ومشقة السجن فإن مآله إلى خير وإلى أجر عظيم من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك نظر إلى قبح المعصية، ونظر إلى عاقبة كل منهما، عاقبة قبح المعصية ومشقة السجن. وأصحاب النفوس الملكية العالية يرون أن الفاحشة مرة الطعم جدا، الفاحش السجن طعمه مر، ولكن الفاحشة مرارتها أشد وأقسى. لذلك هنا قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي من الفاحشة. والعجيب هنا أن الذي دعاه إلى الفاحشة من؟ كم امرأة دعته إلى الفاحشة؟ كم امرأة؟ ها؟ واحدة فقط، فقط امرأة العزيز. إلى الآن امرأة العزيز هي التي دعته. طيب لماذا هنا قال أحب إلي مما يدعونني؟ الآن ذكر بنون النسوة الجمع، قال يدعونني، ما قال تدعوني أو تدعونني المرأة، قال يدعونني بالمجموع، مع أن المرأة التي دعته وهددته وراودته هي واحدة. الآن المشهد تطور والفتنة كبرت وعظمت، وكما قيل لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث كما قال الشاعر. ففيه هنا الاقتصار على ذكر السجن أولا، ولم يذكر الصغار، قال رب السجن، هي هددته بأمرين، السجن ولا يكون من الصاغرين. هنا ما ذكر الصغار، ذكر السجن فقط، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لماذا؟ قالوا لأن الصغار هو من فروعه ومستتبعاته، الصغار تبع للسجن. وهنا أسند الدعوة إليهن جميعا لعدة وجوه ولعدة أمور، إما عندما راودته امرأة العزيز وعندما قالت هذا الكلام فإن النسوة سكتنا، وكما يقال السكوت علامة الرضا، فكأنهن شاركنها في المراودة، هذا وجه. ووجه آخر، وإما أنهن كن بحالة من يدعو إلى الفحشاء من خلال الحركات ومن خلال الإيحاءات ومن خلال تقاسيم الوجه، ورب حال أفصح من مقال، ومن استحسن العمل فكأنه عمله. فهن استحسننا هذا الأمر وفرحنا بهذه الرؤية وبهذا الاعتبار، كأنهن شاركنا بالمراودة. وإما أنهن راودن يوسف عن نفسه حقيقة، فالنساء الحاضرات كلهن راودن يوسف عن نفسه، فبعد أن كانت المراودة واحدة صار المراودات كل النساء، بدليل قوله تصرف عني كيدهن، وقوله أصب إليهن، ثم بعد ذلك قول الملك لاحقا ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. إذن المراودة الحقيقية حصلت من الجميع. وورد في بعض التفاسير أن من مكر النسوة أن كل واحدة منهن طلبت الخلوة به حتى تقنعه للنزول عند رغبة امرأة العزيز. كل واحدة من النسوة قالت لامرأة العزيز اتركيني معه وأنا سأقنعه لينزل عند رغباتك. وفي هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام لما أمر ذات يوم أبا بكر الصديق أن يؤم الناس بدلا عنه، فقال مروا أبا بكر فليؤم الناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف، فقالت مروا عمر، فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليؤم الناس. وعائشة رضي الله عنها هي قالت بأن أبا بكر رجل أسيف ولا تريد ذلك، هي كانت تضمر معنى آخر، هي تريد أمر آخر. ما هو؟ كان في داخلها أنه لو أما في مرض النبي عليه الصلاة والسلام ثم حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مكروه سيبغض أبا بكر. لماذا؟ لأنه أما بدلا منه، فالناس يكرهون من حل بدلا ممن سينزل عليه المكروه، فهي لا تريد هذا الأمر، ولكن قالت إنه رجل أسيف، هي تريد أمرا آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن كنا لصواحب يوسف. صواحب يوسف ماذا أردنا؟ قلنا لامرأة العزيز دعينا أن نقنع يوسف حتى ينزل عند رغباتك، والذي حصل أن كل واحدة منهن خلت به فدعته إلى نفسها. هنا قال إن كنا النساء يريدن شيء يتكلمن ويظهرن شيئا ويريدن شيئا آخر في قرارة أنفسهن. وهنالك احتمال ذكره أهل التفسير، هو أنهن كلهن كما ذكرنا دعونه للنزول عند إرادتهن. وهنا قوله يدعونني إليه أيضا قد يشعر بدخول بعض الرجال، ما قال تدعونني إليه، قال يدعونني بالتذكير، قد يشعر بدخول بعض الرجال فيه. يدعو يوسف بأن يفعل عياذا بالله الفاحشة بامرأة العزيز، وهذا قد يشير إلى معنى دقيق بأن الموضوع انتشر ووصل إلى الرجال وليست فقط امرأة العزيز. وهنا قال يدعونني إليه بجمع المذكر، ولم يقل تدعونني إليه بجمع المؤنث. لماذا؟ هنالك معنى دقيق، كأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى معنى دقيق أن زوجها العزيز هو سبب أساسي ورئيسي ومشارك في التمادي بهذه المراودة والإصرار عليها. لماذا؟ بسبب سكوته وضعفه وموقفه الهزيل سابقا، فصار بهذا الموقف كأنه مشاركا لهن بالمراودة. وضحت الفكرة؟ بسبب سكوت زوجها فكأنه صار مشاركا لهن بالمراودة بسبب ضعفه وموقفه الهزيل. وهنا قال يدعونني إليه لم يقل الزنا، ما قال يدعونني إلى الفاحشة أو يدعونني إلى الزنا، لأن يوسف قلبه عفيف، وطالما أن قلبه عفيف فإن لسانه كذلك عفيف، عف لسانه أيضا. وهذا قمة الأدب أن لا يذكر الألفاظ الخادشة للحياة أو العبارات التي تثير الغرائز، وهذا من أدبه. نكتفي بهذا القدر، وبقي عندنا وقفات أخرى في هذه الآية نرجئها بمشيئة الله إلى درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. Oh yeah.